أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعينا الأكارم وأهلا وسهلا بكم إلى حلقتنا الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش تداعيات ما يمكن وصفها بالأزمة الجديدة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بعد أن منعت أجهزة الأمن التابعة للسلطة نواب حركة حماس من المشاركة في جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية، وذلك بعد أيام من قرار رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي. وكانت قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أوقفت عددا من نواب الحركة قرب حاجز أمني، ومنع أعضاء كتلة حماس في الضفة من الوصول إلى المجلس وعقد جلسة بالتزامن مع جلسة برلمانية في غزة لبحث قرار المحكمة الدستورية بشأن حل المجلس التشريعي. أما في غزة فأكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن المجلس تواصل عمله كالمعتاد، معتبرا أن قرار حله باطل، وشدد على أن قرار حل المجلس هو محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية، مؤكدا التمسك بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل مجلس وطني وفقا للأولويات الدستورية. ويسرني أن أستضيف للحديث عن هذا الموضوع الباحث في شؤون استراتيجية ماجد عزام.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث في شؤون استراتيجية الأستاذ ماجد عزام. أستاذ ماجد، أرحب بك في هذه الحلقة وهذه الإطلالة الجديدة من خلال برنامج بانوراما. فيها مع حضرتك نسلط الضوء على التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. نبدأ من الخبر الأخير بقيام أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من منع نواب حركة حماس في المشاركة في جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية. طبعا هذا يأتي بعد أيام من قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي في غزة بطبيعة الحال رفض قرار عباس. ألا ترى أن هذا القرار وتداعياته تشكل في أحد أبعادها آخر مسمار في نعش المصالحة الفلسطينية بالحد الأدنى إلى وقت طويل؟
أولا أهلا بك. للأسف هذا صحيح، يعني أعتقد أنه كنا محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء رام الحمد لله في أذار الماضي أو بداية هذا العام كان نوع من الإعلان ولربما غير الرسمي عن موت عملية المصالحة. أنا أيام كتبت عن قصة موت معلن للمصالحة، لكن حل المجلس التشريعي هو نوع من الإعلان السياسي عن موت عملية المصالحة، وعلى الأقل الجهود اللي رأيناها خلال عقدين ربما أو عقد عفوا من الانقسام، ثم كان التفاهم الأخير في نهاية 2017 والحديث عن عودة القاهرة لجهود الوساطة. أعتقد أنه للأسف نحن أمام إعلان رسمي عن إنهاء أو موت عملية المصالحة، ويجب أن نمتلك الشجاعة وحتى الحكمة ربما للاستنتاج، يعني عدم الخوف من الاستنتاج عندما يتم الإعلان عن موت المصالحة وأمام إعلان سياسي ربما حتى تجري انتخابات وربما لا تجري، وإذا جريت ربما تجري في الضفة الغربية فقط. أنا أعتقد أنه موت المصالحة يعني أن الانقسام سيتعمق أكثر وهو متعمق، وربما نذهب حتى باتجاه التأبيد على الأقل في مديات زمنية ربما تكون طويلة. للأسف هذا صحيح، حل المجلس التشريعي هو إعلان سياسي رسمي عن موت عملية المصالحة، ومعناها أن الانقسام سيستمر ربما هو للأسف باقي ويتمدد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طب هذا القرار ما خلفيته قبل أن نتحدث عن ما يمكن أن يؤدي إليه في المستقبل؟ لكن الأسباب التي دفعت يعني الرئيس عباس
لاتخاذ هذا القرار، يمكن الحديث عن أمرين. يعني الرئيس قال إنه محمود عباس قال إنه قرار تنفيذ أو الحل قرار الحل تنفيذ لقرار المحكمة الدستورية باعتبار مجلس التشريع منتهي. يعني تعرف إنه هذا نقاش قانوني، لكن في شبه إجماع أو أغلبية في الشارع الفلسطيني سواء قانونيين أو حساسين يعتقد إنه هذا القرار إنه المحكمة الدستورية لا تملك الحق في التدخل في هذا الأمر فيما شرعية المجلس التشريعي الموجود في البند أساسي في المشروع أو القانون الأساسي بمثابة الدستور المؤقت الفلسطيني، وشرعيته مستمرة والنواب مستمرين إلى أن يقسم النواب المجلس التشريعي الجديد القسم. هذا من الناحية القانونية، يعني هناك وجهات نظر قانونية متعددة، لكن الغالبية منهم يروا أنه لا يحق للمحكمة الدستورية أن تتدخل. الأمر الآخر أن المحكمة الدستورية نفسها هي خلافية، هي شكلت في ظل الانقسام، شكلت بقرار أحادي من الرئيس محمود عباس ومن لون سياسي وحزبي واحد. يعني هي حد مطعون في شرعيتها كمحكمة دستورية يمكن أن تمارس عملها فيما يتعلق بالفصل في دستورية القوانين. لكن من على اعتبار وعلى أهمية هذا الجانب أنه الخلاف هو سياسي، يعني أن المجلس التشريعي مجمد، المجلس التشريعي معطل، وعملية المصالحة لم تتم، وهناك أناس يستغلوا شرعيتها من وجهة نظر رئيس محمود عباس. طبعا يستغلوا عضوته في المجلس التشريعي للسفر يعني، وأنا أعتقد أن هذا ربما يعني لم يكن أحد الأسباب. تعرف أن الآن هناك وفد من حركة حماس، من المجلس التشريعي لحركة حماس، زار جنوب أفريقيا وزار تركيا، شارك في مؤتمر برلمانيون من أجل القدس، وزار إيران وزار لبنان. يعني كان الوفد على رأسه محمود الزهر، هذا أحد الأسباب. كان محاولة لنزع الشرعية من جهة سياسية محددة فيما يتعلق بالمجلس التشريعي، وتعرف أن المجلس التشريعي أيضا غير أنه متعثر نتيجة عملية المصالح، وهناك خلافات حول عمل وأداء ودوره. ناهيك أن حركة حماس تتمتع بالغالبية، أنه هناك نوال تفاهم بين نواب حماس ونواب التابعين لمحمد القيادة الفتحة والمفصول محمد دحلان، ويجتمع وأحيانا يصدر بيانات باسم المجلس التشريعي. يعني هو تعبير عن أن عملية المصالح لم تنطلق أو لم تتحقق أو فشلت، وهو أيضا تعبير أنه هناك جهات في الساحة الفلسطينية تعتقد أنها تستمد شرعيتها السياسية واتصالاتها مع العالم من خلال عدويتها فوزها في الانتخابات وعضويتها في مجلس التشريع، وهذا أعتقد أنه سبب رئيسي أيضا في خلفيات الموقف اللي أعلنه الرئيس محمود عباس.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
يعني رد فعل حركة حماس جاء قاسيا على هذا القرار.
نعم. الجزاء من جنس العمل يعني، لأنه أيضا قرار حل المجلس كان قاسيا.
نعم، أقصد من حيث التعبير اللي استخدمه عضو المكتب السياسي للحركة خليل حي، لأنه قال بأنه يجب حتى اعتقال أعضاء المحكمة الدستورية لتعديهم على حق الشعب الفلسطيني حسب تعبيره. يعني عندما يقوم الرئيس محمود عباس بقرار من هذا النوع ويدرك أن تداعياته ستكون خطيرة جدا على الساحة الفلسطينية التي تعاني من أكثر من ملف خلافي بين الفرقاء الفلسطينيين وخاصة بين الحركتين، في المقابل كيف سيكون الخروج من هذا المنعطف أو هذا المأزق الذي تبين الشعب الفلسطيني الآن موجود فيه فيما يتعلق في إجراء انتخابات فيما بعد؟
يعني مثل ما قلت حضرتك في السؤال، ردود الفعل كانت قاسية ومتشنجة وعنيفة جدا، حتى لأن القرار أيضا كان فيه طابع هجومي وطابع عنيف. ردود الفعل كانت متشنجة، وهي ربما نقول أن القرار وردود الفعل عليه سيصب الزيت بمثابة صب الزيت على النار. للأسف ليس هناك مخارج في المدى المنظور، لا يمكن الحديث عن مخارج. أنا أعتقد دائما أن منظمة التحرير كانت استخدام على كل ما أنجزته من إنجازات الوطن المعنوي هي المنظمة، لكن الجهة التي تقودها هي بمثابة حكومة أو نظام كما الأنظمة العربية. منظمة التحرير أو الحكومات أو الهيئات القيادية التي قادت منظمة التحرير كانت استنساخ لمنظومة الاستبداد والفساد العربية في الستينات والسبعينات والثمانينات، كان استنساخ ملطف وناعم. السلطة الفلسطينية هي استنساخ فظ وخشن أكثر، هي تشبه منظومات أو أنظمة الاستبداد والفساد العربية التي أسقطتها الثورات. عندما كانت عربة الثورة على السكة في القاهرة وفي عديد من الدول العربية كان ثمة أمل، بدليل أن حرب غزة الثانية استمرت 8 أيام بينما الحرب الأخيرة استمرت 50 يوم بعدما تمكنت الثورات المضادة عاد الفلول إلى حكم مصر ودول عربية أخرى. أنا أعتقد أنه أمل الفلسطينيين وخلاصهم كان دائما في الحواضر والمدن العربية الكبرى. طبعا لا يجب أن ننتظر انتصار الثورات وعودتها للسكة الثورية الصحيحة، لكن نحن أمام طبقة سياسية فلسطينية هارمة ومترهلة مستبدة وفاسدة، وبدليل واقع اللي وصلنا له، بدليل الموضوع اللي بتحكي فيه حضرتك عن قرار حل التشريع والتداخل بين السلطات، التداخل بين القانوني والسياسي، وردود الفعل المتشنجة والعنيفة على القرار. أنا أعتقد أن الوضع الفلسطيني هو سيء، لم يكن سيئا كما هو اليوم. أنا كتبت منذ أيام أيضا ما يشبه الحصاد ل 2018، يعني استشراف لما سيجري في 2019. سيستمر الوضع كما هو، لن يكون هناك مصالحة، الانقسام سيتكرس وسيمتد أكثر، بينما في ظل التصعيد بين طرفي الانقسام التهدئة هي القاعدة في العلاقة مع الاحتلال سواء في غزة أو في الضفة أو في الضفة الغربية. الوضع سيء جدا، لكن على سوءه تفقط القرن.
أستاذ ماجد، عفوا على المقاطعة، في خطر ليس فقط سياسي وقانون الدستور، لكن أيضا هل في خطر جغرافي فيما يتعلق بالوحدة بين الضفة وغزة نتيجة لهذا القرار؟
طبعا طبعا، يعني نحن نتحدث عن انقسام، الانقسام والتباعد سيستمر، سيكون هناك ربما كيانين سياسيين، هذا صحيح. وأنا منذ فترة، منذ سنوات حتى كتبت أن النموذج الباكستاني البنغلاديشي، وربما لن يكون حتى النموذج الكوري، ربما سيكون أقرب إلى نموذج باكستان وبنغلاديش للأسف.
طب هذا يصب بموضوع صفقة القرن ربما.
هذا اللي كنت أنا حختم فيه الحكي يعني حتى على في هذا السوق اللي في الحالة الفلسطينية سيئة جدا، لكن القضية ما زال يعني العقل الجمعي ما زال جزء منه حاضر، القلق الخاص بالقضية الفلسطينية هو حاضر، وأنه الفلسطينيين في أسوأ حالهم هم قادرين على عدم تمرير صفقة القرن بشكل رسمي. يجب أن نتذكر أن مصر هي أكبر دولة عربية، وحتى عندما وقعت على كامب ديفيد لم يتعمم السلام أو الاتفاقيات أو حتى المكاتب التجارية والقنصلية مع إسرائيل، حدث هذا فقط بعد أوسلو وبعد التوقيع الفلسطيني. بدون توقيع فلسطيني رسمي على أي وثيقة أو أي صفقة هذه لن تمر بالتأكيد أي كان الوضع الفلسطيني فيه للأسف يعني.
نعم نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. الباحث في الشؤون الاستراتيجية الأستاذ ماجد عزام، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.